بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن بحير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف، الحديث أخرجه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه بسند حسن. كان عثمان إذا وقف على قبر بكى، وسواء هذا القبر في حال دفن ميت أو في حال زيارته لأهل القبور، فإن ذلك يذكره بالآخرة، وهذا شأن المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذه الحكمة من شرعية واستحباب زيارة القبور، فإن تذكر الآخرة وازع للعبد عن الغفلة والقسوة والتمادي في اللهو. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات، وإن الغفلة عن القبور وأهوالها لغفلة سحيقة. ومن أحسن ما لخص أحوال أهل القبور وأهوال هذا القبور هذا الحديث. لذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، ومعناه أنه يبكي بكاء شديدا تسترسل منه الدموع الكثيرة، فتبل اللحية ولا تبتل اللحية إلا من دمع كثير، من سائل كثير. والصحابة رضوان الله عليهم لم يكن أحد منهم بغير لحية أعني يحلقها، فكانوا يعفون لحاهم، بل وقبلهم من الجاهلية ما كانوا يحلقونها. حلق اللحية أمر محدث من زمن قريب، حتى الآن صار مجهودا فيه، وصار الكفار يطلقونها، وسترى المسلمين يعودون إلى إطلاقها تبعا لأولئك، وصاروا يطلقونها على مستوى أناس كفر مشركين يطلقونها ويعتنون بها لتكثيرها لما رأوا فيها من الجمال، فهم يبحثون عن ذلك. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، أي إذا وقفت عليه، فأبان لهم أن هذا هو أول المراحل، فمن نجا منه صار إلى الجنة، ومن لم ينج منه صار إلى النار. هذا القبر أول منازل الآخرة، أول منزل، فبداية الآخرة وأول منازلها هو القبر. ومن كان من المؤمنين القبر خير له وما بعده، وللآخرة خير لك من الأولى. فحال المؤمن في القبر خير من حاله في الدنيا، فإنه يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها وهو في روضة من رياضها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن سعى للآخرة سعيها وأعمال الآخرة الصالحة سعيه مشكور في سائر مراحل الآخرة بما فيها أو بما فيها القبر هو أولها. وفي حديث البراء بيان ذلك، حديث أبي هريرة في أحوال أهل القبور الصالحين أنهم في نعيم. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. فيسأل المؤمن في قبره فيجيب بأجوبة سديدة، فيفرش له من الجنة ويفتح له إلى الجنة، ويبقى في ذلك البرزخ منعما إلى يوم البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإن نجا منه أي من عذابه، وهذا دليل على عذاب القبر، وإنكار عذاب القبر كفر. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدل هذا أنهم يعذبون في قبورهم غدوا وعشيا وفي سائر الأوقات قبل يوم القيامة، أي وهم في برزخهم فرعون ومن معه. قوله آل فرعون يشمل فرعون ومن معه. وعلى ذلك نقل الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 482: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن على الإيمان بعذاب القبر. وقال أبو الأسد الحسن الأشعري في رسالة أهل الثغر، الرسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على عذاب القبر، على أن عذاب القبر حق. قال ابن بطة: مما أجمع على شرحنا أهل الإسلام سائر الأمة، فذكر جملة من المعتقد إلى أن قال: ثم الإيمان بعذاب القبر. شرح والإبانة. وسائر أهل السنة يذكرون عذاب القبر ونعيم القبر مستندين إلى ذلك، إلى هذه الأدلة، إلى سائر الأدلة في عذاب القبر ونعيمه. ومن ذلك: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الآية. وقال الله عز وجل: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ أي الحياة البرزخية قبل البعث، ينعم الإنسان فيها أو يعذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. وكان يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بالقبرين: قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا دليل على أن عذاب القبر يحصل للمسلم، قد يحصل للمسلم العاصي بسبب ذنوب اقترفها. فهذان الرجلان أو الشخصان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما مشركان، ولكن ذكر من أسباب عذابهما عدم الاستبراء من البول، وهذه الكبيرة كبيرة النميمة، فهما يعذبان، أحدهما يعذب بكبيرة من كبائر الذنوب وهي النميمة، والآخر يعذب بكبيرة من كبائر الذنوب وهو عدم التنزه من البول. أدل هذا على أن العذاب القبر يكون على الكافرين وعلى عصاة المسلمين الذين اقترفوا من الذنوب ما استحقوا بذلك عذاب القبر. فمن نجا من تلك من ذلك فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. وهذا محمول على أن من نجا من عذاب القبر الدائم ما بعده أيسر، أما العذاب المنقطع فإن صاحبه داخل في الناجين. والموحدون إن عذبوا كمن يعذب في البول عدم التنزه منه أو في النميمة أو بعض الكبائر، عذابهم غير دائم، كما أن تمحيصهم في النار إن محصوا غير دائم. هذا هو الصواب من قول أهل السنة. وعلى هذا يحمل الحديث، حديث عثمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما أنه إذا شاء الله عز وجل محص المسلم بذنوبه في النار حتى يخرج كالفحمة، كذلك في القبر قد يعذب بذنوبه في برزخه، ثم بعد ذلك نعم، كما أنه يمحص في النار ثم بعد ذلك نعم. وهذا معتقد أهل السنة، أن أهل التوحيد الذين قد يمحصهم الله عز وجل بذنوبهم لا يدوم عليهم عذاب القبر ولا يدوم عليهم عذاب النار، وأنهم يعتبرون من الناجين. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وآخر من يدخل الجنة من يظلم نفسه من ذوي الكبائر المصرين عليها، من أراد الله تمحيصه، له مثل الدنيا وعشر أمثالها، وله ما اشتهت نفسه ولذت عينه، والأدلة بذلك كثيرة. وإنما أهل النار الذين هم أهلها هم الذين لا يموتون فيها ولا يحيون، وهم الدائمون فيها والماكثون فيها، لا يعني لا ما هم منها بمخرجين. أما من استحق بذنوب له التمحيص في النار لم يدم عليه عذاب القبر ولم يدم عليه عذاب النار، وليس هو من أهلها بل هو من الناجين، بل هو من السعداء، ولكن محس وهذب، حتى إذا هذبوا ونقوا ادخل في الكير. الله العافية. ذكر ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع 483 وإلى ما بعدها هذه المسألة، وقال في ضمن كلامه: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والرافضة، فإنهم ينكرون عذاب القبر ويقول: ما هو إلا مرقد، من بعثنا من مرقدنا، ويتركون جميع الأدلة في عذاب القبر ونعيمه. وإذا نفوا عذاب القبر نفوا نعيمه. وكان من أسوأ من قال بنفي عذاب القبر النظام، كما في ترجمته من ميزان الاعتدال، من المعتزلة والرافضة، دينهم الاعتزال في العقيدة. قال الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال، سواء الفلاسفة أو هؤلاء الصنف في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، يعني الذي في قبره وهو من المؤمنين في نعيم منعم، نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. القبر نعيم للمؤمن، والنعيم معروف راحة يفسح له، وعذاب على الكافر، كما أن المؤمن ينعم في الجنة والكافر يعذب في النار. أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعدما فارقت البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إن كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح لأجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، هذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرون. وشيخ الإسلام يثبت بالأدلة التي قرأنا بعضها أن العذاب يكون على البدن ويكون على الروح جميعا. أما شرح الحديث فقد تناول شرحه مختصرا صاحب تحفة الأحوذي، قال رحمه الله بعد أن ترجم لرجاله من قوله أخبرنا يحيى بن معين، معروف هشام بن يوسف هو الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي ثقة من التاسعة، عبد الله بن بجير أبو وائل القاص الصنعاني الثقة بن معين هانئ مولى عثمان كنيته أبو سعيد البربري الدمشقي، قال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو في جملة من حسمه صدوق أو ثقة يحسن الحديث من أجله. وقوله يبكى حتى يبول حتى يبكي حتى يبل لحيته، وبكى حتى بل لحيته، بكاؤه يعني دموعه تبتل لحيته من الدموع، وهذا البكاء من خوف النار واشتياق الجنة. وقوله تبكي من هذا أي من القبر، يعني من أجل خوفه. قيل إنما كان يبكي عثمان رضي الله عنه وإن كان من جملة المشهود لهم بالجنة، وأيضا سائر المشهود لهم بالجنة كانوا يخافون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون، بل الأنبياء أشد خوفا من الله. نبي الله إبراهيم يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يخاف. ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فأشد خوفا من الله الصالحون أنبياء والمرسلون وسائر الصالحين. فليس معنى أنهم بشر بالجنة آمن أبد، ما تجد ممن بشر بالجنة من الأنبياء ومن بعدهم آمنا. قال عمر بالله يقول لحذيفة هم البشرين بالجنة، أذكرني رسول الله من المنافقين؟ أنشدك الله، هل ذكرني منهم؟ قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى نفس النفاق، ومنهم من بشر بالجنة. قال وإن كان من جملة المشهود لهم بالجنة، أما الاحتمال أنه لا يلزم من التبشير بالجنة عدم عذاب القبر، بل ولا عذاب النار مطلقا، يعني المبشرون بالجنة ليس عليهم عذاب قبر ولا عذاب نار، كل من بشر بالجنة فهو من الداخلين الجنة دخولا أوليا بغير حساب ولا عذاب. سائر المبشرين بالجنة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ليس معنى أنهم يمحصون قبل ذلك، ما احتمال أن يكون التبشير مقيدا بقيد معلوم أو مبهم، ويمكن أن ينسى البشارة حينئذ لشدة الفظاعة، ولا هذا، البشارة معروفة عندهم. وأبي لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن الله ذكره قال اقرأ على قرأ أمرك تقرأ لم يكن الذين كفروا فبكى. ويمكن أن يكون خوفا من ضغطة القبر أي التي لا ينجو منها أحد، هذه الضغطة لا ينجو منها أحد، كما يدل حديث سعد رضي الله عنه على أنه لم يخلص منه كل سعيد إلا الأنبياء. وقوله إن القبر أول منازل منزل من منازل الآخرة ومنها عرصة القيامة من منازل الآخرة عند العرض، ومنها الوقوف عند الميزان من منازل الآخرة، ومنها المرور على الصراط، ومنها الجنة أو النار، ومنها يعني منازل الآخرة كثيرة بعد القبر. فمن نجا في نجا من تلك المواقف كلها. وآخر منزل من منازل الدنيا قال أول منزل من منازل الآخرة، ومنها المرور على الصراط، ومنها الجنة والنار في بعض الروايات. وآخر منزل من منازل الدنيا أي القبر البرزخ، أول منزل من منازل الآخرة وآخر منازل الدنيا، يعني قد ذهبت الدنيا والمعنى الأول أصح، ما يصدق عليه من الدنيا. ولذا سمي البرزخ أي بين دار القرار وبين دار الدنيا، أي خلص المقبور منه أي من عذاب القبر، فما بعده إن خلص نجا أي خلص من المنازل أيسر منه أي أسهل، لأنه لو كان عليه ذنب كفر بعذاب القبر، وإن لم ينجو منه أي لم يتخلص من ذا لم يخلص من عذاب القبر لم يكفر لم يكفر ذنوبه به، يعني كفر بعذاب القبر إن كان عليه يكون تمحيص له ذلك العذاب في القبر، وبقي عليه شيء ما يستحق العذاب فما بعده أشد منه. وقوله أشد منه أي لأن النار أشد العذاب والقبر حفرة من حفر النيران. وقول عثمان ما رأيت منظرا، منهم يقول ما رأيت أي في الدنيا حتى لا يكون متناقضا مع باقي الحديث ما بعده أشد منه، أي ما رأيت في الحياة الدنيا وفي حياتي كلها منظرا أشد من أفظع من القبر. وهكذا قال السندي رحمه الله. وليس معناه ما رأيت في مناظر الآخرة ما رأيت في الآخرة منظرا أفظع منه، ففيه مناظر في الآخرة بعد القبر أفظع منه، ولكن قبله في هذه يقصد به الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط أي في الحياة الدنيا أفظع إلا القبر أفظع منه، أما الآخرة فهناك بعد القبر ما هو أفظع وأشد. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة منزل منازل الآخرة. ونظير ذلك أيضا أن عثمان كان يتذكر بعض الأمور، ولعله هذا الذي يتذكره هذه المنازل واليوم القيامة، فربما إذا تذكره حصلت له غشاوة على بصره وغشاوة على قلبه حتى لا يدري من يتكلم حوله. ففي مسند أحمد برقم 1462 أن سعد بن أبي وقاص مر على عثمان فسلم عليه، قال مررت بعثمان ابن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام، نظر إليه ولم يرد إليه السلام. أتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ يعني ما الذي حدث فيما يتعلق أن المسلم ما يرد على المسلم؟ قال لا، وماذا؟ قال قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه قال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان ما فعلت، يعني ما رد علي. قال سعد قلت بلى. قال حتى حلف وحلفت، ويحلف يقول والله ما رد علي، يحلف أنه ما رد عليه، وسعد يحلف أني رددت عليك السلام. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إني مررت إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة، يعني حتى لا يدري من يكلمه، يبقى ينظر إليه ولا يدري ماذا يقول. قال سعد فأيده سعد على هذا، وأن الإنسان إذا شغل بشيء ربما لا يدري ماذا قال، يعني ينسى، إذا شغل بشيء ينسى. قال سعد فأنا أنبئك بهذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقال من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله إنك. قال فمه؟ قال قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم شغل أن يخبر سعد بعد ذلك. إذا شغل الإنسان بشيء نسي غيره ربما. قال نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، إلا استجاب له. فحرص أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص على أن لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قد أخذت هذه الفائدة، فضرب برجله لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بمع ذلك الأعرابي، فنسي أن يخبر سعدا بهذه الفائدة، فسعد استدل بهذا أن من شغل أن كنت مشغولا بهذا فنسيت، فيعني فما قلته يؤكده ما ذكرته لك من الحديث. وهذا الحديث الذي في مسند أحمد حديث، وهذا الحديث الذي في مسند أحمد حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند، قال هنا الحسن لكنه صحيح المسند لشيخنا رحمه الله مسند سعد بن أبي وقاص 309 برقم 379، وهو من الأدلة على أن السلف كانوا مشغولين بالآخرة، وأن أحدهم إذا شغل بالآخرة يعني ربما بكى، وربما أيضا ذهل عن بعض الأمور التي يكون مثلا من كلام أو حديث مع الناس بما هو أهم من ذلك وهو الآخرة. هذه فضيلة ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وأيضا فيه دلالة على فضيلة البكاء من خوف الله وخشيته، وإذا تذكر الإنسان خشية الله. وفي الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عينان لا تمسهم النار، رجل عينان بكت من خشية الله، وعين باتت عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. هذا الحديث لا ينبغي التفريط فيه، بل ينبغي حفظه على من سمعه. القبر أول منازل الآخرة، هذا من أمور العقيدة وأمور الاتعاظ وتذكر الآخرة، وبيان أن أول منازل الآخرة هو القبر. إلى هنا بارك الله فيكم.